هو الإيمان يرسم لي حياتي به.
إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير تقدم سلسلة حلقات بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام للعالم الجليل تقي الدين النبهاني رحمه الله، إعداد الأستاذ محمد أحمد النادي.
الحمد لله للطول والإنعام والفضل والإكرام والركن الذي لا يضام والعزة التي لا ترام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام خاتم الرسل العظام وآله وصحبه وأتباعه الكرام الذين طبقوا نظام الإسلام والتزموا بأحكامه أيما التزام، فاجعلنا اللهم معهم واحشرنا في زمرتهم وثبتنا إلى أن نلقاك يوم تزل الأقدام يوم الزحام. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نتابع معكم سلسلة حلقات كتاب بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام، ومع الحلقة 18 بعد 200، وعنوانها نقض قول القائلين بجواز تأجير الأرض للزراعة، القسم الثالث. نتأمل فيها ما جاء في الصفحة 24 بعد 100 من كتاب نظام الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني، يقول رحمه الله: المادة 35 بعد 100، يمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقة سواء أكانت خراجية أم عشرية، كما تمنع المزارعة، أما المساقات فجائزة مطلقة. ونقول راجين من الله عفوه ومغفرته ورضوانه وجنته. يا أمة الإيمان، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، يا أمة التوحيد، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن الكريم منهاجا ودستورا، وبالإسلام عقيدة ونظاما للحياة، أيها المسلمون في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء، يا خير أمة أخرجت للناس، أيها المؤمنون الغيورون على دينكم وأمتكم. أعد الشيخ تقي الدين النبهاني هو وإخوانه العلماء في حزب التحرير دستور الدولة الإسلامية، وها هو يواصل عرضه عليكم حتى تدرسوه وأنتم تعملون معنا لإقامتها. وهذه هي التتمة الثالثة للمادة 35 بعد 100، وإليكم بيان أدلة هذه المادة من كتاب مقدمة الدستور. ويقول الذين يجيزون إجارة الأرض إن الدليل على جواز إجارتها بالذهب والفضة هو إجماع الصحابة على ذلك، وقد نقله صاحب الفتح فقال: وأطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، فهذا الإجماع دليل على جواز الإجارة بالذهب والفضة. والجواب على ذلك أن الأحاديث الواردة في النهي عن إجارة الأرض تنص على المنع المطلق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه أو فليدعها، أخرجه مسلم من طريق جابر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه، أخرجه مسلم من طريق أبي هريرة. فقوله وإلا فليدعها وقوله فإن أبى فليمسك أرضه دليل على عدم إجارة الأرض بالذهب والفضة. وكذلك فإن الأحاديث حصرت الحكم في اثنتين لا غير، كما بينا سابقا، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ازرعها أو امنحها أخاك تخيير بين اثنين لا ثالث لهما، والإجماع المذكور يجيز ثالثا الذهب والفضة، وهنا تعارض فيعمد إلى الترجيح، والأحاديث المذكورة أقوى سندا من رواية الإجماع، هذا فضلا عن أن الإجماع إنما يكون على شيء موجود يجمعون على جوازه أو على منعه، أما الشيء الذي لم يوجد بعد فلا يتأتى إجماع عليه. وإجارة الأرض بالذهب والفضة لم تكن مما يتعامل به الناس، ففي البخاري عن رافع: فأما الذهب والفضة فلم يكن يومئذ. وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. والماديانات كما أسلفنا هي ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء، وأقبال الجداول هي أوائل الأنهار الصغيرة. فهذان الحديثان يدلان على أنه لم تكن هنالك معاملة في تأجير الأرض بالذهب والفضة مما ينفي وجود الإجماع على شيء حاصل، وإجماع الصحابة إنما هو كشف عن دليل وليس رأيا لهم اجتمعوا وتناقشوا فيه واتفقوا عليه، فإجماعهم أن هذا الفعل حكمه كذا يعني أنهم سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحكم أو رأوه فعله أو سكت عنه فأخبروا بالحكم ولم يروا الدليل، وهذا لا يكون إلا عن شيء حاصل، لأن الشريعة إنما شرعت تنزلا على أفعال حصلت وحوادث جرت وليست فروضا نظرية، ومن هنا لا بد أن يكون إجماع الصحابة إجماعا على شيء موجود. وما دام انتفى وجود معاملة تأجير الأرض بالذهب والفضة بنص الأحاديث الصحيحة فإنه يكون قد انتفى وجود إجماع للصحابة عليها، وكذلك قال عمر رضي الله عنه على المنبر على ملأ من المسلمين: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد 3 سنين، ذكره أبو يوسف في الخراج عن سالم بن عبد الله، فنفى أن يكون للمحتجر أي حق بعد 3 سنين لقوله حق، لأن النكرة في سياق النفي تعم فهي تشمل نفي كل حق، فلو كان يجوز له أن يؤجرها بالذهب والفضة لما أخذت منه بعد 3 سنين، وقد قاله عمر وعمل به على مرأة ومسمع من الصحابة ولم ينكروا عليه فكان إجماعا. ويقول الذين يجيزون إجارة الأرض إن الدليل على جوازها ما روي عن ابن عباس أنه قال: إن الله لم ينه عن المزارعة ولكنه قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما، متفق عليه. وقد ذكر الخبر ابن ماجه عن ابن عباس أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال: سبحان الله، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا منحها أحدكم أخاه، ولم ينه عن كرائها. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض بقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه، أخرجه الترمذي من طريق ابن عباس وصححه. وكذلك ما روي عن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بهما، أخرجه مسلم من طريق ثابت بن الضحاك. فهذه الأحاديث تدل على جواز الإجارة. والجواب على ذلك أن حديث ابن عباس في رواياته كلها إخبار عن فهمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس رواية عن الرسول، وهي بيان لما فهمه من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بأنه ليس للتحريم، فيقول لم ينهى ولكن قال إلى آخره، ويقول إنما قال ولم ينهى. وأصرح منه الرواية الثالثة إذ بين أنه يفهم هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ بين فهمه بذكر الحديث الذي فهمه حيث قال لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض بقوله إلى آخره. وما دام هو فهما لابن عباس وليس حديثا فلا يعتبر حجة ولا يستدل به. أما حديث ثابت من قوله وأمر بالمؤاجرة فإنه يعارض الحديث الآخر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، أخرجه مسلم من طريق رافع. والحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ، أخرجه مسلم من طريق جابر. فقوله صلى الله عليه وسلم وأمر بالمؤاجرة عام يشمل كل مؤاجرة، وقوله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وقوله أن يؤخذ أجر كلاهما عام، أي أن الأمر بالمؤاجرة عام والنهي عنها عام، ولا يمكن هنا الجمع لأن كل منهما عام، فليس أحدهما عاما والآخر خاصا، أو أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، والآخر عاما من وجه آخر وخاصا من وجه غير الحديث الآخر حتى يمكن الجمع، بل إن عموم الأمر والنهي متساو، ولذلك يعمد إلى الترجيح، فيرجح حديث النهي ويرد حديث الأمر، لأن النصين إذا تعارضا يرجح النهي على الأمر لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وبهذا يسقط استدلالهم بهذه الأحاديث. أيها المؤمنون، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وللحديث بقية. موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم، ودائما نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يكرمنا بنصره، وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة في القريب العاجل، وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الإيمان يرسم لي حياتي.
سلسلة حلقات بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام، إعداد الأستاذ محمد أحمد النادي.